بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب صلاة العيدين. تعتبر صلاة العيدين من الصلاة التي تفعل في الجماعة، ومن عادة العلماء رحمهم الله ذكر باب صلاة العيدين بعد باب صلاة الجمعة، والسبب في ذلك كثرة الأحكام المتفرعة على صلاة الجمعة، وارتباط العيدين بالوصف مع صلاة الجمعة في كون الجمعة عيدا للأسبوع، وكون العيدين عيدا في السنة. والعيدان مثنى عيد، سمي العيد عيدا من العود والتكرار. وهذه الصلاة شرعت بدليل الكتاب والسنة وإجماع العلماء. أما الكتاب فإن الله تعالى يقول: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال بعض العلماء في تفسير هذه الآية الكريمة: قد أفلح من تزكى، أي زكى زكاة الفطر. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه، أي بالتكبير. فصلى، أي صلى صلاة عيد الفطر. وعلى هذا الوجه تكون الآية الكريمة أصلا في مشروعية صلاة عيد الفطر. وأما عيد النحر فقد استدل له بقوله سبحانه: فصل لربك وانحر. قالوا إن قوله تعالى فصل لربك أي صلاة عيد الأضحى، وانحر أي انحر النسك أو انحر الذبيحة التي هي النسك. وهذا قول لبعض العلماء رحمهم الله، وإن كان الصحيح عموم الآية، أي اجعل صلاتك ونحرك لله عز وجل لا شريك له، كما هو ظاهر الآيات الأخر، كما في قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. لكن العلماء رحمهم الله استأنسوا بأقوال المفسرين لأن الآية محتملة. وعلى هذا فقد دلت الآية الأولى على مشروعية صلاة عيد الفطر، والثانية على مشروعية صلاة عيد الأضحى. وأما السنة فقد اجتمعت قولا وفعلا من النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه كان لكم في الجاهلية يومان تلعبون فيهما، وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما: يوم النحر ويوم الفطر. يوم النحر ويوم الفطر. فهذا يدل على مشروعية العيدين، عيد النحر وعيد الفطر. وكذلك ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تخرج العواتق والخدور والحيض، وقال: أما الحيض فليعتزلن الصلاة وليشهدن الخير ودعوة المسلمين. وصح عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما فعله لصلاة العيد وخطبته في يوم النحر ويوم الأضحى. فهذا كله يدل على مشروعية صلاة العيدين بالسنة قولا وفعلا. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء رحمه الله على مشروعية صلاة عيد الفطر والأضحى ومشروعية الخطبة لهما. يقول رحمه الله: باب صلاة العيدين. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بصلاة العيدين، من حيث الشهود وما ينبغي أن يكون عليه المصلي وما ينبغي أن يكون عليه الإمام، وصفة الصلاة وصفة الخطبة، وما كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم الفطر وخطبته يوم الأضحى، وما يسن فعله في جميع ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وهي فرض على الكفاية.
كونها فرضا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم قيل أخذ من قوله تعالى: فصلي لربك. قالوا هذا أمر، وقد بينا أن هذا عام. والوجه الثاني قول أم عطية رضي الله عنها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق وذوات الخدور والحيض، وقال: أما الحيض فليعتزلن الصلاة وليشهدن الخير ودعوة المسلمين. فهذا يدل على اللزوم، لأنه أمرهم أن يخرجوا العواتق وذوات الخدور والحيض. ولا شك أن هذا اليوم يوم من أيام الإسلام والمسلمين، فينبغي المسلم أن يكون حريصا على شهود الخير فيه. نعم.
قال رحمه الله: إذا قام بها 40 من أهل مصر سقطت عن سائرهم.
فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. ثم البعض يفصل فيه على حسب الفرائض ومقصود الشرع منها، فإن كان للفريضة أو النوافل المؤكدة ومقصود الشرع منها، فإن كان هناك عددا معينا يشترطه الشرع، فحينئذ يلزم وجود الكفاية بهذا العدد. فلما قالوا إن الجمعة اشترط لها العدد 40، قالوا إنه إذا صلى صلاة العيد 40 فصاعدا سقط الإثم عن الباقين، وإلا أثم الجميع. ولو ترك أهل بلدة صلاة العيد من دون عذر أثموا جميعا، لأنهم تركوا المأمور به من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال.
بعد أن بين حكمها شرع في بيان وقتها، فهذه الصلاة لها وقت مخصوص. ابتداء الوقت من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى زوال الشمس وهو النهائي، فلا تصلى أثناء طلوع الشمس ولا تصلى قبل طلوع الشمس بين الفجر وبين طلوع الشمس، وهذا بالإجماع، إنما تصلى بعد طلوع الشمس وبارتفاع الشمس قيد رمح، لأننا ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة أثناء الطلوع، ولما انتظر في صلاة العيد إلى أن ارتفعت الشمس قيد رمح دل على أن وقت النهي يتقيد بقيد الرمح. وعلى هذا يبتدئ وقت الجواز لصلاة الضحى وصلاة الإشراق إن جلس إلى إشراق الشمس بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح. وارتفاعها قيد رمح يكون ما بين 3 دقائق إلى 4 دقائق، إذا وصل 4 دقائق حتما غالبا أنها تصل إلى قيد الرمح من بعد بداية الإشراق. وأما النهائي فهو إلى زوال الشمس. فائدة هذه المسألة أنها لا تصح الصلاة قبل عيدا ولا تصح بعد عيدا، فلو جاء الخبر لمن صاموا في رمضان يوم 30 ظنين أنهم أن الشهر كامل، ثم جاء عدلان وشهدا أنهما رأي الهلال وتأخرت شهادتهما إلى ما بعد الزوال، فثبت عند الناس أو جاءهم الخبر بعد زوال الشمس، فحينئذ للعلماء وجهان: منهم من قال يقضونها في اليوم التالي وهو أقوى فيه آثار، ومنهم من قال إنها تسقط لأنها معينة ليوم العيد يوم عيد الفطر. والأول أقوى فيصلون اليوم الثاني. وأما بالنسبة لما بين طلوع الشمس ارتفاع قيد رمح إلى الزوال، لو جاء الخبر في هذا الوقت فإنه يمكن أن يصلوا، يرجعون إلى بيوتهم ويتجهزون لصلاة العيد ثم يصلي بهم الإمام. والسنة تعجيل الأضحى وتأخير الفطر، فكان صلى الله عليه وسلم يعجل الفطر، يعجل الأضحى لكي يتمكن الناس من ذبح أضاحيهم في الضحى فيصيبون وقت الفضيلة. وتأخير الفطر إلى قيد رمحين لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفطر والشمس على قيد رمحين والأضحى والشمس على قيد رمح، قالوا لأنهم في عيد الفطر يحتاج الناس إلى وقت أطول بين صلاة الفجر وصلاة العيد حتى يتمكنوا من إخراج زكاة الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أداها يعني زكاة الفطر قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة، فجعل أمد زكاة الفطر وصدقة الفطر قبل الصلاة. فإذا صلى الإمام انتهى وقت أداء زكاة الفطر، ومن هنا يعطي الإمام فرصة للناس فأخرها صلوات الله وسلامه عليه إلى قيد رمحين، ولا يزيد ولا يؤخر الناس عن هذه السنة. ولذلك عتب الصحابة رضوان الله عليهم ذلك حينما صلوا ورأى من أخرها، حتى إن بعض الصحابة لما تأخر بعض الأئمة في صلاته قال إنا كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فرغنا هذه الساعة، من تخفيف عليه الصلاة والسلام وتيسيره على الناس. كذلك أيضا ينبغي أن يحصل هذا الوقت وقت الفضيلة، فإذا كان في عيد الأضحى يعجل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ويوقعها على قيد رمح، فإن هذا معناه أنه يقصد تمكين الناس من الأضحية، وهذا يقتضي أن تكون خطبة الأضحى خفيفة، وإن كان الناس لهم أن ينصرفوا بعد الصلاة. ولكن ما يفعله بعض الأئمة من الإطالة المجحفة بالناس، خاصة وأن العيدين فيهم الزحام الشديد وتضرر الناس وفيهم العوائل والضعفة من الصبيان، فالناس يتضررون بهذا، تخفيف الخطبة وتكون خطبة مركزة وتخفيف الصلاة على الناس، لا شك أن هذا يعينهم على محبة الصلاة وعلى التأثر والانتفاع بالخطيب. أما أن يطيل إطالة مجحفة فلا، حتى إن بعضهم يجلس في خطبة الأضحى ما يقرب من الساعتين وهو يخطب، وفي بعض البلدان تستمر أكثر من ساعة ونصف كعادة، وهذا كله خلاف السنة. ما جاء الشرع إلا بالتيسير والسماحة وتحبيب الناس لعبادتهم وتيسيرها لهم، فصلى عليه الصلاة والسلام على هذا الوجه، خفف عن الناس في عيد الأضحى لكي يدركوا وقت الفضيلة، وأخر الفطر لكي يحصلوا أداء القيامة بما فرض الله عليهم من أداء الزكاة، وهذا يدل على إعانة الناس على الخير في صلاة العيدين. نعم.
قال رحمه الله: والسنة فعلها في الصحراء.
والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعلها في الصحراء، فكان يخرج له منبره عليه الصلاة والسلام إلى المصلى، وهو مكانه شرق غربي المسجد إلى الجهة الجنوبية المعروفة الآن بجامع الغمامة، جهة مسجد الغمامة، كان مصلى لرسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين والاستسقاء. فكان عليه الصلاة والسلام إذا صلى الفجر أخرج له منبره، فخرج الصحابة رضوان الله عليهم، وهكذا في القرون المفضلة كانت منطقة براز وخلاء فاضية، فكانوا يخرجون ويصلون فيها. أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن الصحابة أنهم كانوا إذا سلم الإمام فجر العيد نهضوا مبكرين إلى المصلى لكي يصيب السنة من أدائها خارج العمران، وإن صلوها داخل المسجد فلا بأس ولا حرج. نعم.
قال رحمه الله: وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر.
والسنة تعجيل الأضحى لما ذكرنا أن الأضحية تقع في الوقت المستحب، فيتمكن من ذبحها أو نحرها في الوقت المستحب، وتأخير الفطر لكي يتمكن الناس من أداء زكاة الفطر وإغناء الفقراء عن السؤال وإعانة المساكين على عدم سؤال الناس يوم العيد. نعم.
قال رحمه الله: والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة.
صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل قبل أن يغدو إلى المصلى، وصح عن أصحابه رضوان الله عليهم، وعد من السنة في يوم الفطر أن يفطر قبل خروجه إلى الصلاة، فإن لم يتيسر أن يرجع بعد الصلاة إلى بيته وأخذ معه التمرات فأصابها في المصلى فلا بأس تحقيقا للسنة، وهذا من تعجيل الاستجابة والطاعة لله سبحانه وتعالى. ويتعجب المؤمن كيف هو 30 يوما أو 29 يوما وهو يمسك في هذا الوقت، فسبحان من حرم الطعام بالأمس وأحله اليوم، كل هذا يمتثل به أمر الله عز وجل ويستجيب به للشرع. السنة أن يفطر قبل غدوه إلى المصلى إذا كان في بيته، وإذا لم يتيسر له وأراد أن يصيب فضيلة الصفوف الأول أو يبكر أو كانت الصلاة في المسجد نفسه فإنه يفطر على تمرات أو على أي شيء، لكن تمر من السنة، ويصلي مع الإمام. وأما في الأضحى فالسنة أن يجعل فطره على أضحيته، فلا يأكل قبل الأضحى حتى يأكل من أضحيته تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: ويسن أن يغتسل ويتنظف.
بيّن رحمه الله شرع رحمه الله في بيان السنن التي يفعلها المصلي يوم العيد. السنة أن يغتسل ويتنظف ويتطيب، فقد صح عن عبد الله بن عمر أنه فعل ذلك، اغتسل يوم العيد وتنظف وتطيب. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عنه في روايات قواها غير واحد من علماء حتى ارتقت من الحسن إلى الصحيح لغيره، ومنهم من يقولنا حسن لغيره، في اغتساله عليه الصلاة والسلام للعيد. ومن أهل العلم من جعله مبنيا على الجمعة، فإنهم قالوا إن العيد يجتمع فيه الناس والجمعة يجتمع فيها الناس، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل يوم الجمعة حتى لا يتأذى الناس حال اجتماعهم. ولكن السنة وردت وصحت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من واحد، ومن أشهر من جاءت الرواية عنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وكان من أشد الصحابة لزوما للأثر واتباعا للوارث، وإن كانوا كلهم كذلك رضي الله عنهم وأرضاهم، لكنه كان يشدد في ذلك تحريا للسنة واتباعا لها، فكان يغتسل ويتنظف ويتطيب. التنظف مثل أن يحلق عانته وينتف إبطه، يقلم أظفاره، يعني يحصل السنن، لأن هذه مشروعة في كل وقت، لكنها تتأكد عند المناسبات تحصيلا للشرع ومبالغة في حصول النقاء. وأما الاغتسال فإنه يغسل بدنه، وأما الطيب فإنه يمس الطيب في ثوبه وبدنه. نعم.
قال رحمه الله ويتطيب. قال رحمه الله: فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة.
والأفضل أن يخرج إليها ماشيا، وقد جاء في الأثر المرفوع من السنة المشي إلى المصلى، وهذا مأثور عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، التكبير وأنياء الاغتسال والمشي إلى المصلى، هذه ثلاث سنن حكى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنها تفعل يوم العيد، أن يغدو إلى المصلى ماشيا لأن أجره أعظم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: دياركم تكتب آثاركم، فهذا أفضل، فيغدو من طريق ويرجع من طريق آخر. وإذا غدا غدا مكبرا، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يخرج إلى المصلى مكبرا حتى يرى الإمام، فإذا رؤي الإمام قطع التكبير، وهذا بالنسبة للفطر ينقطع التكبير برؤية الإمام ولا يكبر بعد ذلك، كما صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، الرواية عنه صحيحة أنه كان يكبر حتى يأتي الإمام، فإذا أتى الإمام إلى المصلى قطع التكبير.
قال
والسنة أن يشتغل بالتكبير وذكر الله عز وجل كما سيأتي للمصنف رحمه الله حتى يبتدئ الصلاة. فإذا حضرت الصلاة أي جاء وقتها، تقدم الإمام فصلى بالناس وتكون بدون أذان وبدون إقامة، وقال بعض العلماء ينادى لها الصلاة جامعة، وهذا ضعيف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينادي لصلاة العيدين، والسنة أن يقوم الناس مباشرة إلى الصلاة حتى بدون تنبيه، أن يقوموا مباشرة فيقول الإمام استو، وإذا قال استو علم الناس أن الإمام قد حضر، خاصة في المساجد التي قد لا يرى فيها الإمام من الزحام، فإذا قال استو علم أن الإمام يريد أن يصلي. فهذه هي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يؤذن ولم يقل لصلاة العيدين. فإذا حضرت الصلاة، نعم.
قال رحمه الله: فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة.
تقدم فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة، أي أن صلاة العيدين متفق على أنها ركعتان، وهذه هي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بلا أذان كما ذكرنا ولا إقامة. نعم.
قال رحمه الله: يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام.
هذه صفة صلاة العيدين، أنه يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، واختلف العلماء رحمه الله في هذه المسألة إلى ما قرب من عشرة أقوال، لكن أقوى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا، أنها سبع في الأولى وخمس في الثانية سوى تكبيرة الإحرام. فهذه السنة وردت في حديث عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وأبي واقد الليثي، وكذلك عن عائشة وعبد الله بن عمرو بن العاص، وحسنت بالشواهد، وهي أقوى الصفات الواردة. وإذا قلنا إنها سبع، فإذا كبر تكبيرة الإحرام قرأ دعاء الاستفتاح بعدها، ثم بعد ذلك يكبر التكبيرات الباقية. وإذا كبر التكبيرات فالسنة أن يكون تعوذه وابتداءه بالقراءة بعد التكبير الأخيرة، ولا يتعوذ بعد تكبيرة الإحرام، لأن القراءة يشرع فيها بعد انتهاء التكبير. ثم إذا كبر في صفات الأفعال رفع يديه، وفيها روايات، وهل يقبض أو يستل، وجهان مشهوران للعلماء. الجمهور على أنه يضع يمنى على يسراه بعد أثناء التكبيرات، والحنفية وغيرهم رحمه الله على أنه يستل، والصحيح أنه يضع يمينه على شماله فيأخذ يسراه بيمينه على صدره، كما جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وقد أمر معاشر الأنبياء بذلك. والأدلة عامة شاملة لصلاة العيدين وغيرها. وعن بعض الصحابة بعض الآثار في الذكر بين التكبيرات، وإن سكت فحسن، ولو قال كما ورد في الأثر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا فلا بأس. ثم إذا انتهى من التكبير شرع في القراءة. وأما بالنسبة للركعة الثانية فلا إشكال أنه يكبر تكبيرة القيام، ثم بعد ذلك يكبر بعدها، ويرفع يديه في تكبيرة الإحرام والتكبيرات الأول، ولا يرفع يديه في تكبيرة الانتقال، حينما يقوم من السجود إلى الركعة الثانية لا يرفع يديه، لأن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مداومته عدم الرفع في هذا الموضع. ثم يرفع يديه للتكبيرات لتقيد الرفع بالتكبير، وعلى هذا تختص صلاة العيدين بهذه الصفة المحفوظة. نعم.
قال رحمه الله: ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين.
لم يحفظ شيء مرفوع في هذا النبي صلى الله عليه وسلم، والوارد عن بعض السلف في التكبير تقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. نعم.
قال رحمه الله: ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر فيهما بالقراءة،
ثم يتعوذ بعد انتهاء التكبير في الركعة الأولى، ويبسمل ويقرأ الفاتحة، وهذا على الأصل العام بأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ثم يقرأ بعد ذلك بسورة. حفظ عنه عليه الصلاة والسلام قراءته بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. نعم.
قال رحمه الله: فإذا سلم خطب بهم خطبتين.
فإذا سلم من صلاته وأتم الركعتين خطب بالناس خطبتين. السنة أن تكون قراءته جهرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة العيدين، وهذا انتزع منه أن الجهر لا يختص بصلاة الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالنهار وجهر، وهذا يدل على أن الأمر في سعة، وهو يرجح مذهب من قال إن الجهر والإسرار في الصلاة سنة وليس بواجب لازم. نعم.
قال رحمه الله: فإن كان فطرا حسن.
إذا قضيت الصلاة بعده.
قال رحمه الله: فإذا سلم خطب بهم خطبتين.
فإذا سلم من صلاته وأنهاها خطب بهم خطبتين، كما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ثم يجلس ثم يقوم ويخطب الخطبة الثانية، كالحال في خطبة الجمعة. والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، وهي المحفوظة والتي عليها العمل في الأصل، أن تكون الصلاة قبل الخطبة، ولا تقدم الخطبة على الصلاة. قدمت في زمان بني أمية، وأثر عن عثمان قالوا من أجل أنهم كان الصحابة رضوان الله عليهم يقومون، وكان الناس يقومون ولا يجلسون، لأن بعضهم كان يسب علي رضي الله عنه، فكانوا إنكارا للمنكر ينصرفون عن هذه الخطب لوجود المحظور فيها. السنة أن تكون الخطبة بعد الصلاة، وهذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يشرع التكبير بين الخطبة وبين الصلاة. بعض الناس إذا انتهت الصلاة قام يكبر مرة ثانية. السنة أن يسكتوا بعد كما ذكرنا عند دخول الإمام، ثم بعد ذلك يقوم الإمام ويخطب خطبة العيدين. نعم.
قال رحمه الله: فإن كان فطرا حثهم على الصدقة وبين لهم حكمها.
إن كان فطرا حثهم على الصدقة، الصدقة هنا إن أريد بها صدقة الفطر كما يعبر بعض العلماء ففي إشكال، لأن صدقة الفطر انتهى وقتها، فكان بعض الشراح وبعض العلماء يعتذر بأن بيان هذه الصدقة في هذا اليوم مناسب لكي يستقبل الجاهل في أعياده الأخر ويحفظ السنة فلا يضيع أحكامها، فيعتذر العلماء على أن المراد بالصدقة هذا الوجه. وأما إذا أريد بها عموم الصدقة وهو السنة فعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أنه أتى النساء فقال: تصدقنا في يوم العيد، فقال: تصدقنا ولو من حليكن فإني أريتكن أكثر حطب جهنم. قلنا: ولما يا رسول الله؟ قال: بكفركن. قلنا: يكفرن بالله؟ قال: لا، وإنما يكفرن العشير الحديث. فهذا يدل على الترغيب في الصدقة. قال بعض العلماء: لأنه يوم فرح، والإنسان في فرحه قد تنكسر قلوب الفقراء والضعفاء، ولذلك شرعت زكاة الفطر سدا لحاجة الضعفاء، لكن هذه الزكاة قد لا تغني الضعفاء والفقراء، فيناسب أن ينبه إمام الناس على الصدقات والرحمة بالضعفاء حتى يشاركوا الأغنياء فرحة يومهم. هذا وجهه. وأما بالنسبة للأمر بالصدقة فهو منتزع من حديث بلال رضي الله عنه، وإن كان على وجه خاص للنساء، لكن الأصل فيه عام من حيث اختيار السنة للترغيب في الصدقة والتذكير بالله عز وجل.
قال رحمه الله: وإن كان أضحى بين لهم حكم الأضحية.
وإن كان أضحى بين لهم حكم الأضحية، وهذا له أصل في السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر: من ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. فهذا يدل على أنه يعتني الإمام ببيان أحكام الأضحية حتى يتلافى الناس الخطأ والخلل، خطأ والخلل في أضاحيهم ذلك اليوم.
قال رحمه الله: والتكبيرات الزوائد والخطبتان سنة.
والتكبيرات الزوائد والخطبتان سنة. وأما بالنسبة لتكبيرات الزوائد فلو أن الإمام سهى فكبر تكبيرة الإحرام ثم بدأ بقراءة الفاتحة فحينئذ شرع في الركن فلا يتدارك، وهي سنة. وكذلك لو أنه قام فنسي التكبيرات ثم شرع في قراءة الفاتحة سقطت عنه التكبيرات لعدم إمكان التدارك، لأن موضعها ما بين تكبيرة الإحرام وركن القراءة، فإذا شرع في الركن لا يرجع للسنة. وأما بالنسبة لسجود السهو فعلى الوجهين: إن قلنا السنن يسجد لفواتها سجد قبل السنن لفوات التكبير، وإن قلنا إن السنن لا يسجد لفواتها هو أظهر وأقوى لم يسجد سجود السهو، فلو أنه صلى وترك هذه التكبيرات سهوا فإنه لا يجب عليه أن يسجد، وإن سجد على القول الآخر فإنه لا ينكر عليه لأن له وجها. والخطبتان، ولذلك لا يجب على الناس أن يبقوا لسماع الخطبة، فلو أنهم انصرفوا لم يأثموا بالانصراف، وهذا من توسعة الله عز وجل على عباده، فالأصل أن العبرة بالصلاة، ولذلك قال أمرهم أن يخرجوا عواتق من أجل الصلاة وشهود الصلاة.
قال رحمه الله: ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها.
الأفضل للمسلم أن ينتظر وأن يشهد الخطبتين كاملتين لما فيهما من الدعاء، ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: ليشهدن الخير ودعوة الناس، فأمر بإخراج الحيض والحائض لا تصلي وتعتزل المصلى والصلاة، ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأما الحيض فليعتزلن الصلاة وليشهدن الخير ودعوة الناس. فهذا فضل عظيم وخير عظيم لا ينبغي للمسلم أن يزهد فيه. وكان الناس إلى عهد قريب يعظمون أمر الخطب وشعائر الإسلام ولو كانت من السنن، وبعض طلبة العلم إلا من رحم الله وبعض الناس يكون علمه وبالا عليه، فهو إذا تعلم أنها سنة تساهل فيها، مع أننا نجد من العامة من إذا علم أنها سنة تشبث بها. وهذا المنبغي على طالب العلم ومنه قدوة أن لا يبكر بالخروج، بل ينتظر ويسمع الخطبة والذكر لينتفع به، ثم يشهد الدعاء. ودعوة المسلمين عظيمة، الله عز وجل كريم لا يرد من سأله، فإذا كان في جماعة الناس ومع الناس فلا شك أن هذا خير عظيم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أزكى. وقال صلاة، والصلاة تشمل الصلاة المعروفة والدعاء، فدعاء دعوة الجماعة خير عظيم، فلا ينبغي الزهد في هذا. ثم إن خروج الناس بكثرة من بعد الصلاة توهين للأئمة، والمنبغي إذا ما عندهم شيء أن ينتظروا إلا أصحاب العوائل وأصحاب الظروف، فلا ينبغي أن يكون الإنسان زاهدا في الخير، بل يحرص يوم العيد على أن يكون أعظم الناس أجرا في شهوده.
قال رحمه الله: ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبل العيد ولم يصلي بعده في المصلى، وعلى هذا فلو رجع إلى بيته وأحب أن يتنفل فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم صلي، أي في الليل، فإن الصلاة حاضرة مشهودة، فإذا صليت الفجر فأمسك عن الصلاة فإن حتى تطلع الشمس، فإنها تطلع بين قرني شيطان فيوشك أن يسجد لها، ثم إذا طلعت صلي، فإن الصلاة حاضرة مشهودة حتى يقوم قائم الظهيرة. فبين جواز الصلاة في من بعد طلوع الشمس إلى الزوال، لكن لما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من هدي أنه لم يتنفل قبل العيدين ولم يتنفل بعدها في المصلى، بقي بعد خروجه عن المصلى على الأصل أنه يصلي إذا أراد، ولا حرج عليه في ذلك. إذا رجع إلى بيته أراد أن يصلي ويذكر الله عز وجل فلا بأس ولا حرج. نعم.
قال رحمه الله: ومن أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها.
للعلماء أقوال في هذه المسألة، منهم من يرى أن إدراك صلاة العيد إما أن يقال إن أولا إما أن يقال إن صلاة العيدين صلاة مخصوصة على صفة مخصوصة لا تفعل إلا جماعة، وحينئذ لا يقضيها على صفتها إذا أدركها إلا إذا أدرك ركعة فأكثر، هذا الوجه الأول وتقويه الأصول. ثانيا أن يقال أن صلاة العيدين شرعت في هذا الوقت للجماعة وللأفراد، وهذا قوي من جهة الأثر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يجمع بأهله ويصلي بهم صلاة العيدين. فعلى هذا الوجه يصبح للأفراد وللمجتمعين، فإذا فاتته جماعة قضاها منفردا على صفتها، فتخرج هذا القول على ما أثر من الصحابة. ثم قالوا إذا أدركه قبل السلام، إن قلنا بالإدراك منهم من يقول عبرة بالسلام، منهم من يقول عبرة بالركعة، والقول بالعبرة بالركعة أقوى من جهة النص، لأن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة كما جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أدركه بعد رفع من الركوع، للسلف رحمه الله قولان، منهم من يقول إنها تقضى على صفتها كما ذكرنا، ومنهم من يقول إنها لا تقضى على صفتها، منهم من يقول يصلي ركعتين كصلاته العادية، ومنهم من يقول يصلي أربع ركعات، وما ثور عن بعض السلف من الصحابة رضي الله عنهم. والأمر في هذا واسع، لأنه ما في شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم يحسم المسألة. من صلاها أربعا إذا فاتت فله وجه، قيل إنها بدل عن صلاة الضحى فيشرع لها الأفضل وهو أربع ركعات كما في الحديث القدسي: لا تعجزني بأربع ركعات من أول النهار أكفك آخرة، وهي أدنى الكمال. وإن صلى ركعتين على صفتها له وجه من الأثر عن أنس رضي الله عنه، وإن صلى ركعتين عاديتين فهذا لوجود الشبهة عدم وجود المرفوع، كل له وجه. نعم.
قال رحمه الله: ومن فاتته فلا قضاء عليه.
ومن فاتته فلا قضاء عليه، هذا على القول الذي ذكرنا أنها تقضى على الصفة المخصوصة، إما أن تقضى أربع وإما أن تقضى على صفتها، أما إذا أدركها بعد السلام فإنه يجلس في المصلى على القول بأن المصلى لا تحية له وينصت للخطبة، وإن قيل أن المصلى يأخذ حكم المسجد إذا كان محفوظا ومصانا فلا شك أنه يصلي تحية المسجد ثم ينصت.
قال رحمه الله: فإن أحب صلاها تطوعا إن شاء ركعتين وإن شاء أربعة وإن شاء صلاها على صفتها،
كما ذكرنا. وذلك المصنف جعل الأمر على التخير لتعدد الأصول في هذا عن الصحابة رضوان الله عليهم، وأيضا عن الأصل الذي يقتضي عدم أدائها إلا على الصفة الواردة.
قال رحمه الله: ويستحب التكبير في ليلتي العيدين.
استحب التكبير في ليلتي العيدين. أما ليلة عيد الفطر فإن الله تعالى قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، فأمر سبحانه وتعالى بالتكبير بعد كمال العدة. وكمال العدة هنا المراد بها إكمال شهر رمضان، وشهر رمضان إن كان 30 يوما فلا إشكال، وإن كان 29 فهو كامل ولو كان 29، لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. فقوله عليه الصلاة والسلام: شهر عيد لا ينقصان رمضان، أي أن شهر رمضان من صامه 29 كتب الله له أجر 30 يوما إذا ثبتت الرؤية بالنقص. وعلى هذا فلو رؤي الهلال ليلة 30 فإنه يبتدأ التكبير بالرؤية، أما إذا كان الشهر تاما 30 يوما فيكبرون بمجرد غروب الشمس، لأن الله قال: لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، فجعل التكبير بعد تمام العدة مباشرة، وتمام العدة يكون بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وعليه فيسن التكبير ليلة العيد إلى الغدو إلى المصلى حتى يرى الإمام، فإذا رأى الإمام قطع التكبير كما ذكرنا، لأنه هو المحفوظ عن ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه شبهة المرفوع لأنه ما فعل ذلك إلا وكان يفعله على زمان النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه:
أما عيد الأضحى فإن التكبير يشرع من فجر يوم عرفة. أصل في ذلك حديث أنس الصحيح عنه رضي الله عنه: في حجة الوداع غدونا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة فمنا المكبر، فبين أنهم كبروا بفجر يوم عرفة، فيه آثار عن علي وعمر وابن مسعود رضي الله عن الجميع، حتى أن الإمام أحمد عده كالإجماع أن الصحابة هؤلاء، مع أنه لم يحفظ إنكارهم في هذا التكبير على هذا الوجه. فيكبر من فجر يوم عرفة، ويكبر فجر يوم النحر، ثم يكبر بعد ذلك أدبار الصلوات، لأنه محفوظ عن السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم، وله أصل من الكتاب في قوله تعالى: اذكروا الله في أيام معدودات. نعم.
قال رحمه الله: ويكبر في الأضحى عقب الفرائض في الجماعة من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق،
كما ذكرنا في تفسير قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، قيل إنها أيام التشريق، وجرى عليه العمل في عن الصحابة كما ورد مرفوعا وعنهم مسندا إليهم، وكذلك جرى عليه العمل في القرون المفضلة دون نكير. نعم.
قال رحمه الله: إلا المحرم فإنه يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق.
إلا المحرم، المحرم لا يصلي صلاة عيد الأضحى كما هو معلوم، ولذلك قالوا إنه يبتدئ تكبيره ويكبر للمحرم أن يكبر، كما ذكرنا عن أنس رضي الله عنه أنهم كانوا يكبرون من غدو مع غدوهم وهم غادون مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة. والوجه الثاني أنه يبتدئ من ظهر يوم النحر، وهذا التكبير المقيد. وأما التكبير المطلق فإنه يبدأ بهلال ذي الحجة، أنه يكبر واذكر الله في أيام معلومات، قالوا إنها عشر من ذي الحجة، فيبتدئ بهذا التكبير المطلق، وعليه حمل تكبير ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه في ليلة النحر بمزدلفة، وكذلك تكبير أنس رضي الله عنه في الغدو إلى المصلى. فمن يرى أنه يبتدئ التكبير المقيد بظهر يوم النحر يرى أنه ليست عليه صلاة عيد الأضحى، وحينئذ يبتدئ تكبيره المقيد من أول صلاة بعد تحلله وإتمامه للنسك شكرا لربه فيبتدئ التكبير بعد ذلك. لكن محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم تكبير عن الصحابة رضي الله عليهم ونسبته للرفع بالتكبير المطلق. نعم.
قال رحمه الله: وصفة التكبير شفعا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
يكون شفعا على الصفة التي ذكرها وفيها آثار، ويكون وترا كقوله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. وعلى كل حال أي صفة من التكبير حفظت فهي أفضل، وإن لم تحفظ بقيت على الأصل العام. نعم.